بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد، وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. من نعم الله سبحانه وتعالى أن نحظى بعودة للحديث عن الشبهات التي تحاول الحركة الوهابية أن تلصقها بالشيعة وبفكر مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وقد تحدثنا في المحاضرة الأولى عن بعض من جوانب منهج الوهابية في تعاملهم مع هذه القضية، ثم تحدثنا في المحاضرة الثانية عن أولى هذه الشبهات التي تتعلق بقولهم بأن الملعون عبد الله بن سبأ الذي قتله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان هو مؤسس الشيعة، وعرفنا كيف أن هذا اتهام لا قيمة له على مستوى البحث وعلى مستوى التحقيق. في كتب الوهابية وفي محاضراتهم ثمة شبهة أخرى لكثر ما يطلقونها ولا يتوقف الأمر عليهم، بل يمتد إلى أسلافهم كالناصر ابن تيمية وأمثال هؤلاء الذين أتاح لهم عداؤهم لهذه المدرسة أن يتخبطوا خط عمياء ويتحدثوا عن مسألة أن الشيعة لديها قرآن محرف، وأن الشيعة تعتقد بتحريف القرآن. وفي هذا المجال أحاديث كثيرة يروج لها هؤلاء، وقد حاول المدعو إحسان إلهي ظهير ومن بعده تلامذته أن يوثقوا هذه الحالة و يشير إلى الناس بوجود روايات من هذا القبيل عن تحريف القرآن عند الشيعة، ويحاول أن يغطوا على كتاباتهم ببعض من المسحة الموضوعية التي لربما لو راقبها الإنسان من دون تفحص ومن دون تدبر في طبيعة ما تحدث به هؤلاء ونشروه ربما يخدع في أن لا يرى الصورة الحقيقية. وأما الإنسان الذي له أدنى قدر من العلم والتحقيق فإن بإمكانه ببساطة أن يصل إلى أن هذه العملية ما هي إلا عملية تزييف كبير للحقيقة المتعلقة بالشيعة. في مسألة تحريف القرآن لا بد لنا أن ننظر إليها من جهات متعددة، وسوف نلاحظ في بداية الأمر أن الحديث عن تحريف القرآن في الفترة المعاصرة إنما كان قد تم تحت ظلال الاستعمار البريطاني، وتناغمت فيه أطراف متعددة كلها حاولت أن يتكامل هجومها بطرق متعددة ليقال بأن القرآن محرفا. حركة البهائية التي أنشأها الاستعمار البريطاني حاولت من خلال جهدها في إيران أن تعمق من هذه القضية، فطبعت مصحفا أو ادعت بأنه مصحفا، وحاولت أن تروج له بأن هذا المصحف هو مصحف الشيعة، ودست فيه ما دست من الآيات والسور المزعومة ليقال للناس بأن هذا المصحف المحرف والمشوه هو مصحف شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ومن جملة ما وضعوا في هذا المصحف ما سمي بسورة الولاية، ونظرائي سورة الولاية التي لا يخال الإنسان بمجرد أن يقرأها حتى يعرف بأن أسلوبها وبأن حديثها مخالف جدا لما ألفه من حديث وأسلوب شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. لكن مع هذه القضية كان الوهابيون الذين بدأوا ينتشرون في آنذاك في العربية السعودية وما جاورها بدأوا يتحدثون بلسان عريض في هذه القضية، ويستغلون ما نشره البهائيون في تحويل أو في إقناع أهل السنة بأن الشيعة يحرفون القرآن وبأن لديهم قرآنا خاصا بهم. ولربما تمادى بعضهم في حمقه وفي كذبه على الناس بأن ادعى بأن هذا المصحف هو نفس مصحف فاطمة الذي يتحدث عنه شيعة أهل البيت، وتوجد فيه روايات صحيحة كثيرة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ناهيك عن الجهد الذي قامت به حركات الاستشراق، وهذه الحركات التي والمستشرقين الذين حاولوا أن يقدموا دليلا على أن القرآن محرفا، فأخذوا مما يوجد في كتب السنة وفي كتب الشيعة ضغطا من هذا وضغطا من ذاك، من أجل أن يقولوا بأن أهل الإسلام هم من يتحدث عن تحريف القرآن، وبالنتيجة يعمدون لتزييف كل سورة القرآن ومن بعده كل سورة الإسلام العظيم. ونفعل باعتبار أن البهائية قد اضمحلت وحركة الاستشراق فضحت، بقيت الحركة الوهابية تصر على استمرارها في هذا الطريق لتبين للآخرين بأنها هي المدافع عن القرآن وهي المدافع عن أهل السنة. وكان الغرض هو أن يندفع الشيعة إلى أن يتحدثوا بالروايات المحرفة للقرآن الكريم، أو التي تتحدث عن آيات لا علاقة لها بالقرآن الكريم المتداول بين يدينا، أو عن سور يوجد حديث واسع النطاق عنها في كتب أهل السنة، فينبري أهل الشيعة للتحدث عن تحريف القرآن لدى أهل السنة، وينبري أهل السنة للتحدث عن تحريف القرآن لدى أهل الشيعة، ومن ثم ليظهر الجميع بأن القرآن بإقرار الجميع محرف عند هذه الفرقة أو عند تلك، ليستفيد من ذلك من بعد ذلك الحركة اليهودية والحركة التبشيرية التي تحاول أن تقنع المسلمين بأن المسلمين السذج بأن القرآن محرفا. إذن أين الحقيقة من كل ما يقال في هذا المجال؟ نحتاج في التحدث عن تحريف القرآن إلى أكثر من محطة لنتأمل في البداية ما يتحدث به هؤلاء من في قضية مصحف السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وهنا يستغل هؤلاء وجود كلمة مصحف ووجود كلمة فاطمة ووجود خصوصية لمصحف فاطمة لدى أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ليتحدثوا من أن هذا المصحف هو بديل الشيعة عن القرآن الكريم، لكن الذي يطلع على حقيقة الحال يعرف كم هؤلاء إما من الجهلة بحيث أنهم لم يفقهوا أبسط المعلومات المقدمة عن مصحف فاطمة، وإما أنهم كانوا من الحقد ومن العداء لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بحيث أنهم يحاولون التدليس ويحاولون الكذب على مخاطبهم من أجل أن يقنعوه بهذه الأكاذيب. أيما يكن، ما هي حقيقة مصحف فاطمة؟ لربما تتبدى لنا من خلال الرجوع إلى أحاديث أهل البيت وحديثهم في هذا المجال صلوات الله وسلامه عليهم، ليس بقليل. هم يتحدثون عن وجود مصحف فاطمة وأن مصحف فاطمة هو حقيقة من حقائق أسرار الإمامة، ولكن هل يعني ذلك بأن هذا المصحف هو نسخة أخرى بدل عن القرآن الكريم، أم أن كلمة المصحف المشار إليها هي كلمة عربية تشير إلى ما يشير إليه العرب حينما تجتمع عدة صحائف في مكان واحد وتلصق ببعضها فتسمى مصحفا؟ القضية يعرفها جيدا كل من لديه اهتمام بأصل كلمة المصحف، يعرف بأن كلمة المصحف هي مجموع صحائف، هذه الصحائف إذا جمعت لبعضها تسمى مصحفا، وكلمة المصحف لم تكن في بداية الأمر تطلق على القرآن الكريم بالشكل الذي نطلقه اليوم. في عهود المسلمين الأولى وصولا إلى العهد العباسي لم تكن كلمة المصحف منحصرة في القرآن الكريم كما نحصرها اليوم، وإنما كما قلت يستخدمها الناس لكل صحائف تجمع إلى بعضها فيسمونها مصحفا. والغريب أن نفس حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يتحدثون عن قضيتين. القضية الأولى في أن هذا المصحف لا يحوي حرف واحد من القرآن الكريم، وهذا الأمر بمحضه يكفي ليقال بأن ما يوجد في مصحف فاطمة لا علاقة له بالقرآن الكريم لا من قريب ولا من بعيد، وبالنتيجة هو شيء آخر لا علاقة له بالقرآن الكريم ولا يمكن مقايسة القرآن الكريم عليه. القضية الأخرى في أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يعتبرون أن مصحف فاطمة هو من أسرار الأئمة ومن أسرار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ومن يقول بأنه يوجد هذا المصحف لدى غير أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فيكذب كائنا من كان. كل من يدعي بأن مصحف فاطمة يوجد بيد غير أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وفي يومنا هذا لدى غير الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف فهو كاذب مهما كانت قيمته العلمية أو قيمته الدينية. هذا الأمر تقطع به روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وقصة الصراع الذي دار أو الذي حاول إدارته عبد الله ابن الحسن المثنى مع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قد انتهى فكريا حينما طالب الإمام الصادق مثل عبد الله ابن الحسن في أن يأتيه بمصحف فاطمة. عند ذلك سكت عبد الله ابن الحسن لأنه يعرف بأن هذه القضية هي خاصة في لدى أئمة أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم. وحقيقة مصحف فاطمة أنه إملاءات على أمير المؤمنين من قبل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها من حديث سمعته السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من الملائكة الذين كانوا يتوافدون عليها. وهنا لدينا أكثر من حديث لتفسير هذه القضية، باعتبار أن هؤلاء قد يتحدثون بأن فاطمة يعتبرها الشيعة ممن تتنزل عليها الملائكة كما كانت تتنزل أي يتنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كذب صريح. نعم فاطمة مثلها مثل أم موسى، مثلها مثل مريم عليه السلام، بل هي أفضل منهم على درجة القطع كما يتفق عليه أهل الإسلام بأنها سيدة نساء العالمين، مثلما أن الملائكة نزلت على مريم عليه السلام ونزلت على سارة زوجة إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه، ونزلت على جملة كبيرة من الرجال ومن النساء. فما الضيف في أن تكون من لقبت بأنها سيدة نساء العالمين ومن وصفت بأن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها كما يشار إلى ذلك في كتاب البخاري المسمى بالصحيح عندئذ ما الضير في أن تتنزل الملائكة وتحدث السيدة فاطمة؟ طبعا في طبيعة روايات أهل البيت بأن ما يوجد في هذا المصحف إنما هو حديث فيما سيجري على ذرية فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأيما يكون فحديث تحريف القرآن لا علاقة له بهذا المصحف إطلاقا. غاية ما هنالك أن محاولات التدليس ومحاولات الكذب سبق أن أشرنا إليها التي تعتبر إحدى مزايا المنهج الوهابي للتحدث عن أعدائهم والتحدث عن مناقضيهم. ومصحف فاطمة وقصة حديث هؤلاء عن مصحف فاطمة يقدم انموذجا واضحا جدا على طبيعة هذه الأكثر. أما القضية الأخرى فهي تتعلق بطبيعة الروايات التي حينما تقرأ ربما يشم الإنسان منها حديث التحريف، ولدينا في هذا الاتجاه حديث طويل، لكن بودي أن أقف قبل ذلك عند هذه القضية، وهي أن ما نعتقد به بأن القرآن الكريم محفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن كل قوة تحاول أن تتطرق إلى تحريف القرآن مهما بلغت فهي غير قادرة، لأنها تخالف بذلك أمرا يتعلق به تكوين القرآن لا تشريع القرآن. تكوين القرآن بني على أساس أن لا يحرف، وبالنتيجة لو كانت لدينا محض هذه الآية فقط إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لو كانت لدينا هذه الآية إذن لرفضنا كل رواية، لأن الآية تقدم على الرواية، ولأن خبر الله سبحانه وتعالى يقدم على أي إخبار آخر، فيكون بوسعنا أن نرفض أي رواية تتحدث بخلاف النص القرآن. القضية التي يحاول هؤلاء أن يلصقوها بالقرآن الكريم بطريقة الخداع من خلال إثارة الشيعة للنبش ما يوجد في كتب أهل السنة من هذا الحديث حديث تحريف القرآن، أو نبش أهل السنة لما يوجد في كتب أهل الشيعة بنفس السياق، يمكن يتصور هؤلاء بأنهم يمكنهم من إقناع الآخرين أو أن يمكنهم من تقديم الدليل للآخرين من أن يقولوا بتحريف القرآن، ولكن هيهات، فالقرآن معصوم من أن يتطرق إليه التحريف بأي شكل من الأشكال. إذن بعد هذا الحديث دعونا نتساءل ما قصة الروايات التي تروى في هذا المجال والتي لربما يشم منها حديث التحريف. قبل أن نتطرق في هذا المجال إلى طبيعة هذه الروايات دعونا نقف قليلا عند حقيقة أساسية، وهي أن مسائل المعتقد سواء كانت للشيعة أو كانت للسنة أو كانت لأي فريق من المسلمين أو غير المسلمين، لا يمكن أن تؤخذ من خلال قول أحد رجالات هذا المعتقد، وإنما على الاتجاه العام والاتجاه السائد لذلك المعتقد. مثلما أننا لا يمكن أن نقبل بأن يقال بأن أهل السنة يقولون بإمكانية أن يكون النبي كافرا كما يتحدث بذلك الباقلاني، أو كما ينسب إليه ابن حزم في كتابه الفصل بين الملل والأهواء والنحل، حينما ينسب إلى القاضي الباقلاني هذه القضية. وصراحة أنا لم أطلع على واحد من كتبه التي يمكن لها أن تتفوه بهذه القضية، ولكن على أي حال ابن حزم نسب إليه ذلك في الجزء الثالث من كتابه الفصل، ولكننا لا يمكن لنا أن نقبل بأن يقال بأن أهل السنة يعتقدون بأن النبي يمكن أن يكون كافرا أو أن تكون ذنوبه بمستوى الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الأمر أيضا يمكن أن يجري هذا المجرى على أي فريق آخر لأحد رجالاته أن يتحدث بشذوذ نتيجة لشبهة علقت في ذهني أو نتيجة لموقف وصلت إليه قناعاته الفكرية، رغم أننا لا نوافق على هذه القناعات، ولكن مهما يكن هذا الأمر لا يمكن أن يحمل على المذاهب الكبرى أو على الفرق الكبرى. محض شخص يتحدث بهذه القضية لا يمكن أن ننسب هذا الأمر إلى الفريق كله، بالعكس لربما هذا هو الذي تجاوز عقيدة هذه الفرقة أو رأي تلك الطائفة، وبالنتيجة لا يمكن التعويل عليه وأخذ كلامه أخذ ما تحمل به هذه الطائفة أو تلك بجريرة قولهم. عودا على بدء، لدينا روايات كثيرة تتحدث بألفاظ متعددة، لربما قسم منها يمس لفظ التنزيه، ولربما قسم منها يتعلق بالتأويل. فما الموقف من هذه الروايات، وما هي طبيعة هذه الروايات وما إلى ذلك؟ حينما نريد أن نتحدث عن هذه القضية، وهي التي وقف أمامها إحسان إلهي ظهير، ووقف أمامها محمد مال الله، ووقف أمامها جملة من الذين كتبوا في تحريف القرآن عند الشيعة الإمامية، علينا في البداية أن نقول ما هو الضابط في الروايات. إذا كان الضابط في التحاكم مع بهذه الأشياء أن نأتي إلى كتب روايات الشيعة لنأخذ منها بلا أي قيد وبلا أي ضابطة وبلا إعمال لأي فن من فنون أو لأي آلية من آليات الجرح والتعديل والتدقيق في الرواية، عندئذ سنقول بأن هذا الأمر لن يتعلق بالشيعة، بل سيتعلق بالسنة أكثر مما يتعلق بالشيعة، على فرض أن الروايات الموجودة في كتب الشيعة تقول بالتحريف صراحة. لكن لو أخذنا هذه الكتب على علاتها من دون تدقيق، لو أخذنا بهذه الروايات من دون أن نقول بأن هذه الرواية موثقة، صحيحة، ضعيفة، قوية، حسنة، مقطوعة، مرسلة، ما إلى ذلك، من دون أن نعمل هذه الآليات، عندئذ سيكون اللسان على أهل كتب أهل السنة أكثر بكثير مما يمكن أن يطلق على الشيعة، باعتبار وجود الآلاف من الروايات التي تتحدث ب ألفاظ أخرى، بل لربما بسور أخرى من سور القرآن، كما يشار إلى وجود سورة الخلع وسورة الحفد وما إلى ذلك من الروايات التي لربما يقرب بعضها من الصحة فيما يعتقد به أهل السنة، باعتبار أن ما أشار إليه إحسان إلهي ظهير في كتابه الشيعة وتحريف القرآن من أن أهل السنة لا يوجد في كتبهم أي حديث صحيح في هذا المجال، نقول بأنه من الخطأ بمكان أن يعتقد مثل إحسان إلهي ظهير، أو من الكذب ولربما من جهله أن تنسب مثل كتاب البخاري ومثل كتاب مسلم أن تنسب إلى عدم الصحة. فعند أهل السنة كتاب البخاري وكتاب مسلم هي من الكتب الموثقة والصحيحة والتي لا يمكن التحاكم عليها بناء على موازين الجرح والتعديل، باعتبار أنها قد تجاوزت القنطرة. لكن هذا الأمر لا يعني أننا تحدثنا عن أن أهل السنة يعملون بتحريف القرآن، ولن نقبل بأن يقال بأن أهل السنة يعتقدون بتحريف القرآن، بل نقول بأن هذه الروايات هي صاحبة المشكلة، ومن وثق هذه الروايات هو في عقله مشكلة، وإلا رواية تخالف القرآن الكريم كيف يمكن لنا أن نقبل بها؟ فما بالك برواية لا تخالف القرآن الكريم فقط، وإنما تقول بتحريف القرآن الكريم. أنا حينما أقرأ على سبيل المثال ما يوجد في صحيح البخاري فيما يرويه عن علقمة في حوار له مع أبي الدرداء حينما طالبه بالقراءة، فقرأ أبو الدرداء: والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. فقال له علقمة، قال له: أنت سمعتها من في صاحبك، أي من فم صاحبك، ويقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: نعم. قال: أي أبو الدرداء، وأنا سمعتها من في النبي، وهؤلاء يأبون علينا. هذا ما يوجد في كتاب البخاري، في كتاب التفسير في البخاري الجزء الثالث صفحة 561، بعدة روايات. أي ما يكون، حينما يكون الأمر بهذه الصورة، هذا لا يعني أن الخلل في القرآن، وإنما الخلل في نفس البخاري، أو الخلل في نفس الراوي الذي روى هذه الرواية. وأي ما يكون لا تقبل منه هذه الرواية كيفما اتفق. حينما يتحدث البخاري عن عمر في أيام خلافته ويسجل له هذه الخطبة: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ورعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عليه. إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فلذا رجم رسول الله ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذا أيضا ما موجود في كتاب المحاربين من أهل الردة من كتاب البخاري، وفي الجزء الثاني صفحة 586. وأيضا ما نقله النووي في المجموع تتم لهذه الكلمة. قال: وقد قرأتها، أي آية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا ترجموهما البتة. وهذا ما جاء في الجزء 20 من كتاب المجموع في الصفحة 7. أما لو أردنا الاسترسال في ذلك، ما رواه مثلا مسلم النيسابوري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قوله أمام حشد كبير من قراء أهل البصرة: إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها أو فأنسيتها، غير أني حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. هذا أيضا في صحيح مسلم في الجزء 7 صفحة 139-140 من شرح النووي عليه. وهناك العشرات من هذه الروايات وأمثالها التي لا تبيح لنا القول بأن أهل السنة يحرفون القرآن، رغم أن أمثال البخاري وأمثال مسلم ممن لا يمكن لأحد من أهل السنة إن كان يريد أن يعتقد بمذهب أهل السنة أن يكذب بهما. لكن على أي حال، مثل هذه الروايات طبعا هناك حشد كبير، يمكن لأي إنسان أن يرجع إلى كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، أو يرجع إلى كتاب المصاحف لابن الأنباري، أو كتاب المصاحف لابن أبي داود، ونظراء هذه الكتب التي تحدثت عن هذه القضايا، سيجد أن حديث تحريف القرآن، والذي سيتخذ في بعض هذه الكتب حديثا ممجوجا اسمه نسخ التلاوة، ولربما في لدى بعضهم نسخ الرسم وبقاء الحكم وما إلى ذلك من هذه المقولات التي حاولت أن تغطي على هذه الروايات. أقول رغم وجود كل هذه الأمور، فإننا لا يمكن من حيث المنطق العقلي أن نقبل بأن يقال بأن أهل السنة يقولون بتحريف القرآن، لأن مسألة حفظ القرآن أمر كفله الله سبحانه وتعالى. وما دام أهل السنة وأهل الشيعة يعتقدون بما يوجد بين الدفتين، عندئذ لا يمكن لأحد أن يصم أي الفريقين بهذه المقولة الجائرة، والتي تستهدف الرسول وكتابه الكريم أكثر مما تستهدف في هذه الصراعات الممجوجة بين مثيري الفتن ومثيري التفرقة. على أي حال، هذا الأمر لا يمنعنا من أن نحاول أن نفتش في كتب أهل البيت، في كتب الشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، في طبيعة الآيات، في طبيعة الروايات التي يشبه بأنها تتحدث عن تحريف القرآن، باعتبار أن لغة التحقيق هي غيرها من أي لغة أخرى. هذه اللغة لا تستسلم للعموميات، وإنما تحاول أن تدقق وتفتش في حقائق الأشياء. ولو أردنا ذلك، فعلينا أن نعرف في البداية أن لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم منهجا صارما في ضوابط الجرح والتعديل، وعندئذ لا بد لأي رواية في أي كتاب لا بد وأن تعرض على منهج الجرح والتعديل المعتمد من قبل مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الأمر يعني أنه لا يوجد لدينا أي كتاب يمكن أن نسميه بالصحيح المطلق كما قد يفعل إخواننا من أهل السنة حينما يتحدثون عن البخاري وعن مسلم، لاعتبارهما أصح الكتب من بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ولربما يفضلون كتاب البخاري أكثر من مسلم، ولكن يبقى مسلم في الوثاقة هو ثابت الصدقية بالنسبة إليهم. أما بالنسبة للشيعة، رغم أن الكتب الأربعة، وأعني بذلك كتاب الكافي للشيخ الكليني، وكتاب تهذيب الأحكام، وكتاب الاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي، وكتاب من لا يحضر الفقيه للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهم، رغم أن هذه الكتب هي في قمة الاعتبار وفي قمة الاحترام لدى شيعة أهل البيت، ولكن هذا الأمر لا يعني أن هذه الكتب بمنأى عن مضضع الجرح والتعديل، بل ربما أي منصف بسيط يرجع إلى علماء الجرح والتعديل سيجد أن اهتمام هؤلاء العلماء في أحاديث الكتب الأربعة أكثر بكثير من غيرهم. من يفتش في معجم رجال الحديث للمحقق الطوئي رضوان الله تعالى عليه سيجد أن كتاب معجم رجال الحديث في غالبيته إنما يتحدث عن روايات الكافي وبقية الكتب الأربعة، ويخضع رجالها ويخضع أسانيدها إلى محاكمة في غاية الشدة وفي غاية العسر. إذن وجود رواية في كتاب ما، حتى لو تحدثنا عن أهمية الكاتب واعتمادنا على الكاتب ووثاقتنا بالكاتب، إلا أنه لا يعني الوثاقة بروايته بالمطلق. لدينا سلسلة من الأسانيد علينا أن نخضعها لضوابط الجرح والتعديل، وهذه الضوابط تتعدد ولها مع كل رجل وقفة، ولها مع كل سند وقفات، ولكنها أيضا لا تقف عند حد السند، بل تتجه أيضا بعد ذلك إلى المتن. نحن أعجب لهؤلاء المدلسة ولهؤلاء الكذبة، كيف لا يسع لهم احترامهم لإنسانيتهم على أقل التقادير في أن يطلع العالم على وجود قاعدة لدى شيعة أهل البيت. هذه القاعدة سنها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم، صلوات الله وسلامه عليه، حينما يتحدث الإمام بأبي وأمي بأن أي مخالفة للقرآن في أي رواية يضرب بالرواية عرض الجدار. حينما تكون لنا مثل هذه القاعدة، حينما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما ينشر ذلك الشيخ الكليني في كتاب الكافي في الجزء الأول صفحة 69 في أصوله، يقول إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. أو حينما يقول نفسه صلوات الله وسلامه عليه في حديث آخر، كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زغرف، أي لا قيمة له. وبالنتيجة حين لو كانت لدينا هذه القاعدة فقط التي تحاكم المس، إذن لقلنا بأن كل هذه الروايات التي لربما يستشم منها، وسنعرف أن غالبيتها لا علاقة له بالتحريف، ولكن على أي حال لو اكتفينا بهذه الرواية لتكون هي الضابطة وهي الحكم على متون الروايات، فإننا سنجد أن أي رواية تتحدث بتحريف القرآن لا قيمة لها في مدرسة أهل البيت على الأطلاق. في علم الجرح والتعديل وفي كتب الرجال سنجد رجالا يوصمون بالكذب ويوصمون بالوضع ويوصمون بالضعف وسيجد المنصف البسيط، ولا أتحدث عن المنصف المدقق، سيجد المنصف البسيط بأن غالبية من روى في التحريف إنما ينتمي إلى هذه المجموعة. أمثال محمد ابن أحمد السياري، أمثال علي ابن أحمد الكوفي، ونظراء هؤلاء ممن تحدثوا بروايات التحريف، سيجد أن كتب الشيعة متشددة جدا في وصفهم بالكذب وبالوضع، وبالنتيجة لا يعول على أحاديثهم بشيء. يبقى أن يقال إذن هذه لماذا نشرت ولماذا وضعت هذه الروايات في داخل هذه الكتب؟ وعندها نقول بأن الكتب إنما هي ملك مؤلفها، والمؤلفون لديهم اتجاهات متعددة في التعامل مع الروايات، ولكني أحسب أن من جمع هذه الروايات كان مهمته هو الجمع دون التدقيق في أوضاع السند وفي أوضاع صحة هذه الأحاديث وغيرها، وهو يعرف جيدا أن من سيأتي من بعده سوف يتعامل مع هذه الروايات بلغة التنقيب وبلغة التحقيق وبلغة التدقيق. وبالنتيجة لدينا كتب متعددة جدا تتحدث في مقدمتها من أن ما يوجد فيها في داخلها يجمع ما بين غث وسمين، ويدعو الإنسان في أن يكون متفحصا في التعامل ودقيقا في التعامل مع هذه الأحاديث. في المحصلة الأولى نستطيع أن نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن حديثنا عن التحريف أولا يجب أن نلحظ فيه أنه لا يمكن الاعتماد على كل ما يوجد في الكتب لمجرد وروده، وإنما علينا أن نتحاكم إلى منهج الحكم على صحة هذه الروايات، وأعني بذلك منهج الجرح والتعديل. والعجيب أن الشيعة يلتزمون بمنهج التشدد السندي، هذا الأمر الذي قد لا تجده في لدى علماء رجال أهل السنة. نادرا ما تنظر في كتب الجرح والتعديل لرجال أهل السنة أن تجدهم يتفقون على رجل واحد، نفس البخاري قد تجد من يتكلم عليه ولربما لسانه طويل جدا في الحديث عن البخاري أو عن غير البخاري. قصة طرد أهل بخارى لابنهم إذا صح التعبير، وتشريده من قبل الشيخ بخارى آنذاك الذهلي، ونظراء هذه الأمور تجدها طافحة في كتب علم الجرح والتعديل. لربما تجد ما يقوله يحيى ابن سعيد أو ما يقوله ابن أبي حاتم أو أبو حاتم نفسه أو يحيى ابن معين أو نظراء هؤلاء من كبار الرجاليين، تجد أقوالهم متناقضة إلى حد كبير جدا في شأن الرجل الواحد. لربما تجد ما يتحدث عنه علي بن مهدي المديني وعن نفس البخاري تجد، وهو أستاذ البخاري، تجد ما يجعلك تتنفر من طبيعة حديث البخاري، ولكن هذا الأمر لا يوجد في كتب الشيعة. علماء الرجال أو الرجاليين الشيعة عادة ما يعتمدون آليات تتسم بالضبط الشديد وتعتمد الحس قبل أن تعتمد الظن أو الحدس، وبالنتيجة لا نعتمد في علم التدقيق، لا نعتمد على كبار علمائنا حينما يتحدثون في أو حينما يستندون في الجرح والتعديل لمجرد آرائهم، نطالبهم بحجة حسية تعتمد على مشاهدات أصحاب الأئمة أو أقوال الإمام نفسه فيما يتعلق بهذا الرجل أو بذاك. وهذا الأمر قطعا يعطينا حصانة كبيرة في أن لا تتلاعب الأهواء. ولهذا تجد أن الشيعة يتعاملون في علم الجرح والتعديل حتى مع من يخالفهم. المهم لديهم أن يكون الناقل للخبر ثقة وصدوق في نقله للرواية. ولذلك تجد أمثال حفص بن غياث ونظراء هذا الرجل الذين هم من أهل السنة تعتبر روايتهم مقبولة لدى شيعة أهل البيت ويعتمدون عليها. وهذا الأمر قد لا تجده في غالبية الأحيان في كتب أهل السنة، باعتبار أن يكفي للرجل أن يقال عنه بأنه شيعي أو يقال عنه بأنه صدوق ولكنه شيعي، لذلك حتى ترد هذه الرواية. وأعجب العجب في هذا الخصوص ما دام أن الحديث عن تحريف القرآن هو أن تجد أن رجال سند القرآن، هذه الرواية التي أخذنا منها نص القرآن الكريم فيها سند، وهذا السند إنما رواه لنا حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السلمي عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وزيد ابن ثابت وأبي ابن كعب. لكن حينما ترجع إلى هؤلاء الرجال، وأقصد بذلك حفص أو عاصم أو أبي عبد الرحمن، لا تجدوا توثيقا لهم في عند رجالي أهل السنة، بالعكس يتهمون بالتشيع، وبعضهم يتهم بالرفض وهو تهمة أشد من تهمة التشيع. ولكن العجب أن لا تقبل روايتهم في المسائل الفقهية والعقائدية وتقبل روايتهم في القرآن الكريم. طبعا هذا شرف في مدرسة أهل البيت أن جميع رجال سند القرآن هم من الشيعة، ولا يوجد واحدا منهم ممن لا ينتمي إلى مدرسة أهل الشيعة. يعني نحن في أي مصحف تمسكه الآن لتطالع في آخره سند القراءة، ستجد أن القرآن مروي عن حفص عن عاصم عن السلمي عن أمير المؤمنين، وكل هؤلاء إنما هم رجالات الشيعة ومن علمائها. إذن لماذا لا يوثقون في الرواية في المسائل العقائدية والفقهية ويوثقون في مسألة القرآن الكريم؟ هذا أمر نتركه لحكم المتفحصين ولحكم المتابعين. أي ما يكون، دعونا نعود إلى أصل الحديث لنلاحظ أن الروايات التي تحدثت في أو التي أشار إليها أمثال إحسان إلهي ظهير وأشار إليها أمثال محمد مال الله والقفاري وعثمان بن الخميس ونظراء هؤلاء، أو حتى ما يتحدث عنه كثيرا المدعو عبد الرحمن دمشقية ونظراء هؤلاء، حينما يتحدثون عن هذه الروايات تجد أنهم يخفون الكثير من العلم، أو لربما لم يطلعوا على هذا العلم في طبيعة التعامل مع هذه الروايات. قسم كبير من هذه الروايات ربما ترد بهذه الطريقة: آية قرآنية كآية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قد تجد في كتاب الكافي وقد تجد في غير كتاب الكافي بعض الروايات التي تشير إلى أن هذه الآية هي وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلب. طبعا مثل هذا النص أثار عليه هؤلاء صخبا شديدا ليقولوا بأن روايات الشيعة تتحدث بتحريف القرآن، بينما كان بإمكانهم أن يقولوا بأن وجود نص آل محمد هنا أو وجود لفظة آل محمد هنا إنما يشار إليها كي تكون شارحة لكلمة الذين ظلموا، وكلمة الذين ظلموا يراد لها تخصيص أي نوع من الظلم الذي يتتحدث عنه الآية القرآنية، عندئذ يأتي الإمام لكي يكون شارحا ومفسرا لهذه الآية. وباعتبار أن الكتب القديمة لم تجري فيها أو لم تراعي أدوات التنقيط الحديثة من الفوارز الفاصلة أو من النقاط الضابطة أو من رؤوس الأسطر أو ما إلى ذلك، لذلك الإمام يتحدث بوجود شرح، ولكن من ينسخ عن الإمام قوله لا يضع أي فاصلة، عندئذ يتصور من يريد أن يتخابث يتصور بأن هذه الآية فيها تحريف، في الوقت الذي كان بإمكان هؤلاء أن يرجعوا إلى بقية الروايات سيجدون أنها تتحدث عن وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون من دون وجود أي إضافة. على أقل التقادير كان بإمكانهم أن يقولوا بأن هذه الرواية هي الشاذة قياسا إلى الروايات الكثيرة التي يتحدث بها بنص الآية الكريمة، فما بالكم أقفلتم على أقل التقادير هذه القضية. إن لم يكن لديكم علم في علم الجرح والتعديل لكي تتأكدوا من أن هذه الرواية صحيحة أو ليست بصحيحة، على أقل التقادير بإمكانكم وأنتم اليوم تبحثون في الكمبيوتر وتبحثون في البرامج برامج كتب الشيعة، وكتب الشيعة بحمد الله لم يبقى شيء منها لم يطبع ولم يرسل إلى الأنترنت ولم يوضع على الأقراص الليزرية. كان بإمكانكم أن تسائلوا وسيلة البحث، تطلبوا من وسيلة البحث سيرج في أن تدلكم على هذه الآية كم تروى في كتب الشيعة بلفظها الموجود في القرآن الكريم، لتقولوا بأن ثمة شيء على أقل التقادير شاذ بعيدا عن هذه عن نص الآية. هذا إذا لم تقولوا بأن المراد منها شيء آخر. من الذي يقول بأن الناسخ لم أو أن الراوي لم يضع فاصلة بين الشرح وبين النص وما بين شرح الإمام له وما بين تأويل الإمام له؟ مثل هذه الروايات هناك عدد كبير مما ينسبونه إلى التحريف وهو لا علاقة له بالتحريف. قل بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحاول أن يشرح المراد من هذه الكلمة أو يخرجها عن طبيعة الفهم العام لهذه الكلمة ليخصصها، كما في قوله تعالى كنتم خير أمة. في بعض الروايات يشار إلى أن هذه الكلمة هي كنتم خير أئمة أخرجت للناس، ويتحدث الإمام صلوات الله وسلامه عليه كيف تكون أمة وهي التي قتلت ابن بنت نبيها وسبت عائلة نبيها وما إلى ذلك من هذه الأمور، ليشير إلى أن المفهوم الخاص لكلمة الأمة لا يتعلق بمجموع الناس، لأن مجموع الناس فيه من قتل أئمة أهل البيت وفيهم من انتهك حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشكل واضح وصريح، لذلك لا يمكن أن يقال عن هؤلاء الذين يدخل فيهم هؤلاء القتلة وهؤلاء الذين أباحوا دماء المسلمين أن يدخلوا ضمن الإطار الذي يوصف بوصف عظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة التي أخرجت للناس وتوصف بأنها خير الأمم وخير من على الأرض، لا بد وأن تكون منقاة، لا بد وأن تكون. هذا الوصف ليس وصفي وإنما هو وصف القرآن، وصف الله سبحانه وتعالى، لا بد وأن تكون منقاة. لذلك يأتي الإمام هنا صلوات الله وسلامه عليه ليتحدث بالشرح بأن المقصود بهذه الأمة هو الأئمة، وليس المقصود بذلك الأمة أي مجموع الناس وتعداد الناس، لأن في الناس من هو قاتل ومن هو شارب للخمر ومن هو ذليل وخانع وما إلى ذلك من أوصاف لا تخفى على أي إنسان. عندئذ مثل هذه الروايات كثيرة جدا، وأنا أقول بأنها لو لم نعتمد حتى موازين الضبط، موازين الجرح والتعديل، وهي بالنسبة لنا حيوية، لأننا بعد ذلك سنتحدى أي إنسان يأتينا بأي حديث صحيح يتحدث بتحريف القرآن، نتحدث أي واحد من أن يأتي بحديث صحيح يوجد في كتب مدرسة أهل البيت حديث صحيح واحد. أنا أتحدى من هذا المنطلق، وسأقول بأن الشيعة تحرف القرآن لو أن هؤلاء جاءوا بحديث واحد، وأنا متيقن من أن هذا الحديث لا وجود له إن قلنا بموازين الصحة وموازين الجرح والتعديل. على أي حال أكتفي بهذا القدر، وسأتم الحديث إن شاء الله تعالى في حديث لاحق، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.